الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبالجملة فهذا الإشكال أيضا لا يقدح في ظهور الرواية بل صراحتها في وجوب الترجيح بصفات الراوي وبالشهرة من حيث الرواية وبموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة. كان الكلام في رواية عمر بن حنظلة، قلنا بأنه يتوجه عليها عدة إشكالات. من ضمن الإشكالات التي ذكرها أن هذه الرواية تقدم صفات الراوي على الشهرة كمرجح لأحد الخبرين المتعارضين، وهذا خلاف السيرة. ثم حاول المصنف أن يحل الإشكال بأنه في بعض الأحيان الخبر النادر إذا كان راويه أفقه من الراوي للخبر المشهور، ففي هذه الحالة لا يقدمون الخبر المشهور رواية على هذا الخبر النادر، بل يقدمون الخبر النادر عليه، وهذا في الواقع تقديم لصفات الراوي في الترجيح على الشهرة. وإن كان أن هذا التوجيه يحل جزءا من المشكلة، لأنه في حالتين كما ذكرها لا يمكن تقديم النادر، والحال أن الرواية بإطلاقها تقول بأن صفات الراوي هي المقدمة على الشهرة. فيقول بأنه هذا الإشكال سواء استطعنا أن نتخلص وأن نتفصى عنه أم لا، فما نحن بصدده وهو الاستدلال بهذه الرواية وغيرها بأن الأمر والوظيفة في حالة تعارض الحديثين ليس هو شنو التخير، وليس هو التساقط، وليس هو التوقف، وإنما المرحلة السابقة لهذه الأمور هي مرحلة تمحيص المزايا والمرجحات لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر. فإذا عثرنا على مرجح يجب ترجيحه ولم تصل النوبة إلى التخيير ولا إلى التوقف على من يقول به ولا إلى التساقط. واضح؟ وهذه الرواية تدل على هذا المعنى. لذا يقول بالجملة فهذا الإشكال أيضا لا يقدح في ظهور الرواية بل صراحتها في وجوب الترجيح بصفات الراوي وبالشهرة من حيث الرواية وبموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة. احنا اللي نريد نستفيد، الذي نريد ان نستفيده من هذه الرواية هي قضية الترجيح، انها مرحلة محكمة قبل التخيير، وهذا يمكن ان يفهم منها. نعم، هناك إشكال آخر أنه في الرواية ذكرت صفات الراوي بأنها أربعة، اللي يفهم منها هي العدالة والفقاهة والصداقة والورع، التي يفهم منها بأنه لا بد وأن تكون الصفات الأربعة كلها موجودة في راوي الرواية حتى تكون روايته راجحة على الرواية المعارضة، والحال أنه ليس كذلك. وجود صفة واحدة كافية للترجيح، ولا يشترط انضمام باقي الصفات. والحال أنه ظاهر الرواية هو شنو؟ اشتراط الجمع من حيث الصفات حتى تكون راجحة. يقول هذا هم الإشكال يمكن أن يتفصى منه بأنه الراوي فهم من الإمام أنه بكفاية صفة واحدة للترجيح، والدليل على ذلك والشاهد على هذا الفهم أنه لم يسأل الراوي، لم يسأل الإمام بأنه لو كان شخص أعدل ولكنه في الوثاقة والصدق متساوي بالنسبة إلى راوي الخبر الآخر، أو مثلا إذا كان في رواية الراوي للرواية أحدهما أفقه وأورع والثاني مثلا أصدق وأعدل. نعم؟ يعني أنه لم يكن أفقه ولكنه أورع مثلا، أو أنه أصدق، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ لم يسأل. عدم سؤال الراوي للإمام وسكوت الإمام عن ذلك يفهم منه بأن السائل فهم من الإمام بكفاية صفة واحدة. نعم، المذكور في الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوي من العدالة والفقاهة والصداقة والورع بأجمعها حتى تشكل مرجحا، حتى تكون مرجحا، لكن الظاهر إرادة بيان جواز الترجيح بكل من هذه الصفات لا بكلها مجتمعة. ولذا لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض. مثلا لو قال أحدهما، أحد راوي الروايتين مثلا كان أفقه ولكنه متساوي في العدالة والصدق مع الراوي الآخر، عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض أو تعارض الصفات بعضها مع بعض. أحدهما مثلا كان أصدق، نعم، وأورع، والآخر الراوي الآخر بالرواية الثانية كان أفقه وأعدل، ماذا نفعل؟ لم يسأل هذا الشيء، بل ذكر في السؤال أنهما معا عدلان مرضيان، يعني عرف بأن بكفاية العدالة لوحدها، فلذا قال كلاهما عدلان، لم يكن تفضيل لأحدهما دون الآخر. بل ذكر في السؤال أنهما معا عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على صاحبه، فقد فهم أن الترجيح بمطلق التفاضل لا بالتفاضل مع الصفات مجتمعة. وكذا يوجه الجمع بين موافقة الكتاب الموجود في الرواية، جعل موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة هذه الثلاثة كلها جعلها مرجحا واحدا. ممكن أن يفهم من ظاهرها بأن موافقة الكتاب لوحده أو لوحدها لا تكفي في الترجيح لأنها ذكرت مجتمعة، ولكن أيضا الراوي فهم من ذلك كفاية موافقة الكتاب للترجيح أو كفاية مخالفة العامة للترجيح أو موافقة السنة إذا لم يكن في الكتاب من ترجيح. فإذا هذا الظاهر الذي يتبادر من الخبر لا أهمية له ولا يشكل عائقا من ظهورها في إثبات ما نحن بصدده، وهو جعل الترجيح هو العلاج الأول بالنسبة إلى الأخبار المتعارضة. هذا بالنسبة إلى شنو؟ رواية أو مقبولة عمر بن حنظلة. الثاني من الأخبار التي تدل على الترجيح ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي عن العلامة مرفوعا إلى زرارة. شوف العلامة، نعم، يذكرها من دون سند إلى زرارة. يعني طريق العلامة إلى زرارة لم يذكر فيها، هذا مما يزيدها شنو؟ ضعفا ووهنا. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران والحديثان. هسه الخبران والحديثان إما أن يكون شنو مترادفين، والبعض يقول بأن الإمام إذا نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمى حديث، وإذا ذكره من دون نسبة إلى رسول الله يسمى خبر بحسب الاصطلاح. زين، يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ فقال: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. شوف، قدم الشهرة على صفات الراوي. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. فقال: خذ بما يقول أعدلهما. شوف، أول الشهرة ثم صفات الراوي. فقال: خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال: انظر ما وافق منهما العامة فاتركه، وخذ بما خالف فإن الحق فيما خالفهم. قلت: ربما كان موافقين لهم الخبران، إما موافقين للعامة أو مخالفين فكيف أصنع؟ لم يكن أحدهما موافق والآخر مخالف. قال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر، يعني اعمل بالاحتياط. قلت: إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له، هل يمكن أن يكون كلا الخبرين موافقين للاحتياط؟ نعم، من حيث العمل يمكن، يعني إذا قام دليل أو خبر كان مؤداه وجوب صلاة الجمعة، والخبر الآخر حرمة صلاة الجمعة، فإذا أردت أن أصلي فقط صلاة الجمعة، هذا خلاف الاحتياط، إذا أردت أن أصلي فقط صلاة الظهر أيضا خلاف الاحتياط، لأنه ممكن أنه يكون واجب، الخبر الآخر هو الصحيح. فإذا إذا صليت الجمعة والظهر بنية الاحتياط لا بنية التعيين، ففي هذه الحالة كلا الخبرين يكونان شنو؟ موافقان للاحتياط. بالإتيان بهما. أو مخالفان للاحتياط، مثل شنو؟ مثل أحد الخبرين دل على وجوب صلاة الجمعة والآخر على حرمة صلاة الجمعة، ولكن أصلي أو فلنفرض حتى يكون التعارض بالخبر، أحد الخبرين دل على استحباب صلاة الجمعة والخبر الآخر دل على كراهية صلاة الجمعة، ولكن هناك قول من الفقهاء يقول بوجوب صلاة الجمعة وقول آخر يقول بحرمة صلاة الجمعة، فهنا إذا صليت صلاة الجمعة هذا خلاف الاحتياط، لأنه قد يكون شنو؟ حراما. وإذا تركت صلاة الجمعة وصليت الظهر أيضا خلاف الاحتياط، ليش؟ لأنه يمكن أن يكون تكون صلاة الجمعة واجبة. إذن قلت: إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟ فقال: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. شوف، بالخبر الأول قال فأرجه، بالنهاية بعد التكافؤ في مقبولة عمر بن حنظلة في نهايتها ماذا قال؟ إذا كان كذلك فأرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هناك النهاية في حالة التكافؤ وعدم الترجيح الوقوف، هنا تقول ماذا؟
التخيير.
الثالث، يعني الخبر الثالث، ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث طويل قال فيه: فما ورد عليكم من حديثين مختلفين، يعني متعارضين، فاعرضوهما على كتاب الله. شوف مباشرة ذهب إلى شنو؟ العرض على الكتاب. فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب. فإذا كان أحد الخبرين يدل على الحلية والخبر الآخر يدل على الحرمة والكتاب يقول بالحلال، فإذا الخبر الدال على الحلال يكون راجحا والعكس أيضا صحيح. وما لم يكن في الكتاب، أصلا مضمون الخبر لم يكن في الكتاب، فعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام، يعني شنو؟ يعني حرمة تكليفية، يعني حرمة إلزامية، النهي الإلزامي، أو مأمورا به عن رسول الله أمر إلزام، يعني وجوب، فاتبعوا ما وافق نهي النبي وأمره. واضح؟ وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة، يعني لم يكن النهي إلزاميا حتى يدل على الحرمة، بل يدل على شنو؟ على الكراهية. ثم كان الخبر خلافه، الخبر الآخر يقول مثلا بجوازه وعدم كراهيته أو وجوبه، فذلك رخصة فيما عافه رسول الله وكرهه ولم يحرمه. إذن كل مكروه جائز. زين، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا. ليش؟ لأنه التعارض لم يكن بالإلزام بالتباين، فهنا تقدر تأخذ هذا وتعمل به أو تأخذ الآخر تعمل به. ليش؟ لأنه لا إلزام في طرفه. وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك. ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. إذن هذه من النتيجة شنو؟ النتيجة الوقوف. وهنا لم يذكر إلا موافقة الكتاب والسنة فقط. الرابع، ما عن رسالة القطب الراوندي بسنده الصحيح عن الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. شوف هنا لم يذكر إلا اثنين من المرجحات: موافقة الكتاب ومخالفة العامة. ثم بالنتيجة إذا كان التكافؤ ماذا نفعل؟ مو مذكور فيه. الخامس، ما بسنده أيضا عن الحسين بن السري قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم، يعني العامة. شوف هنا ذكر مرجح واحد وهي مخالفة العامة. السادس ما بسنده أيضا عن الحسن بن الجهم في حديث قلت له، يعني العبد الصالح، العبد الصالح الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يروى عن أبي عبد الله عليه السلام شيء ويروى عنه أيضا خلاف ذلك، فبأيهما نأخذ؟ من معصوم واحد، خبر يدل على الحلية والخبر الآخر يدل على الحرمة. قال خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه. لأنه أكثر هذا الوضع هو من وضع العامة. السابع ما بسنده أيضا عن محمد بن عبد الله قال قلت للرضا عليه السلام كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ قال إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا ما خالف منهما العامة فخذوه، وانظروا ما وافق أخبارهم فذروه. الثامن ما عن الاحتجاج بسنده عن سماع بن مهران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا، قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك. شوف، قلت لابد أن نعمل بواحد منهما، يعني القضية ضرورية لا يمكن الترك والانتظار إلى أن نلقى الإمام المعصوم. قال خذ بما فيه خلاف العامة. التاسع ما عن الكافي بسنده عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ قال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، يعني معصوم سابق ورد عنه حديث، والمعصوم اللاحق ورد عنه حديث معارض لمضمون ذلك الحديث. قال خذوا به، يعني بمن؟ بالسابق، حتى يبلغكم عن الحي الموجود المعصوم الموجود، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله واتركوا ذلك القول، لأنه قد يكون قد صدر تقية مثلا. قال ثم قال أبو عبد الله إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم، يعني ما نضيق عليكم. العاشر ما عنه بسنده إلى الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال أرأيتك لو حدثتك بحديث العام، يعني السنة الماضية، ثم جئتني من قابل في السنة اللاحقة فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ الإمام يسأله. قال قلت كنت آخذ بالأخير، فقال لي رحمك الله. إذن هذا هو الصحيح. الحادي عشر ما عنه بسنده الصحيح ظاهرا عن أبي عمرو الكتاني أو الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لي أبو عبد الله يا أبا عمرو أرأيتك لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتية ثم جئت بعد ذلك تسألني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ؟ واضح؟ قلت بأحدثهما وأدع الآخر. قال قد أصبت يا أبا عمرو، أبى الله إلا أن يعبد سراً، أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم، أبى الله لنا في دينه إلا التقية. إذن هذا الخبر أو الفتية اللي أعطيتك إياها مثلا في السنة السابقة لعلها كانت لتقية. الثاني عشر ما عنه بسنده الموثق عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه. يعني هؤلاء معروفين بالصدق ينقلون خبرا عن رسول الله ومو متهمين بأنهم كاذبين أو وضاعين، فيجيء منكم خلافه. قال إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، فلذا إذا جاء الحديث بنا ينسخ ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث عشر ما بسنده الحسن عن أبي حيون مولى الرضا عنه، مولى الرضا عليه السلام عنه، إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. شوف هذه الرواية الترجيح بالدلالة بعد مو بالسند. فإذا وجود المحكم يكون قرينة على عدم إرادة المتشابه ووجوب حمل المتشابه على المحكم. الرابع عشر ما عن معاني الأخبار بسنده عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، يعني يمكن أن يراد منها معاني متعددة، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب، طبعا بشرط القرينة. زين، فأنتم بمجرد أن رأيتم ظاهرا للأخبار لا تعولوا على هذا الظاهر البدوي، بل انظروا ممكن أن تكون هناك قرينة صارفة لهذا الظاهر. نعم، بعد ذلك فلذا هذا الخبر أيضا يكون شنو الترجيح بالدلالة ليس بالسناد. وفي هاتين الروايتين الأخيرتين دلالة على وجوب الترجيح بحسب قوة الدلالة. هذا ما وفقنا عليه من الأخبار الدالة على الترجيح. ما وقفنا عليه من الأخبار الدالة على الترجيح. زين، لا شك ولا ريب أن هذه الأخبار التي ذكرناها ظاهرها متعارض. بعضها ذكرت الصفات قبل الشهرة، والبعض بالعكس. البعض منها أكو تقديم وتأخير بالنسبة إلى باقي المرجحات، بعض منها لم تذكر إلا مرجحين أو أكثر، وفي بعضها ذكرت مرجحا واحدا، والبعض الآخر أصلا لم تذكر مرجحا سنديا ولا واحدا، وإنما جعلت الترجيح بالدلالة. زين، هذا تعارض من حيث ظاهر الروايات، وهذا التظاهر لابد من علاجه. نعم، لابد من علاجه. فلذا يقول لابد من علاج عدة أمور. الأمر الأول الذي يجب أن يعالج هو معارضة ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة مع ماذا؟ مع المرفوعة التي تلتها، التي ذكرها ابن أبي جمهور الأحسائي. الرواية الأولى هي مشهورة، مشهورة من حيث العمل، ومشهورة من حيث الرواية، حتى أطلق عليها بالمقبولة لأنه تلقاها الجميع بالقبول، ولكنها جعلت المرجح الأول هو صفات الراوي ثم الشهرة. في المقابل المرفوعة التي هي نادرة التي لم يذكرها إلا ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب ضعيف وهو غوالي اللآلي، نعم، حتى لم يذكرها أحد غيره، هكذا من حيث الندرة، ولكنها تقدم الشهرة كمرجح على صفات الراوي.
نعم.
فالذي يتفق مع هذه الرواية النادرة الشهرة العملية والسيرة المستمرة للفقهاء موافقين لمضمون هذا الخبر الضعيف النادر. المرفوعة من حيث السند لا بأس بها وتلقاها الأصحاب بالقبول، ولكنها خلاف السيرة. ماذا نفعل؟ كيف نحل هذا التباين اللي موجود بينهما أو هذا التعارض اللي موجود بينهما؟ فالرواية التي تدل على الحكم المشهور هي ضعيفة، والرواية التي تدل على الحكم النادر هي مشهورة من حيث الرواية. ماذا نفعل؟ يقول: يمكن أن نقول بأن المرفوعة تقول خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بالمشهور، وبما أن القياس بين المرفوعة وبين المقبولة أن المقبولة هي أشهر رواية، فالجمع بينهما شنو؟ الأخذ بالمقبولة لأنها أشهر رواية. غير المرفوعة، المرفوعة تقول بأنه خذ، إذا تعارض الخبران خذ بما اشتهر بين أصحابك، يعني خذ بالخبر المشهور رواية. وبالقياس إذا نسبنا هذه المرفوعة إلى المقبولة، المقبولة تكون هي المشهورة رواية، نعم. وأما بالنسبة إلى المرفوعة رواية لم تكن مشهورة، لم يذكرها إلا ابن أبي جمهور، نعم هي مشهورة عملا،
نعم،
من حيث السيرة في العمل بمضمونها مشهورة، ولكن بما أن السيرة عمل لا إطلاق فيه فلا بد وأن يكتفى بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن منه، نعم، القدر المتيقن بأنه حتى على قول المشهورة، قول المرفوعة، أنه لو تعارض خبران أحدهما مشهور رواية ولكن راويه فقيه، ولكن النادر صحيح أنه نادر رواية ولم يكن مشهورا ولكن راويه أفقه، ففي هذه الحالة يخالفون شنو؟ هذه السيرة العملية، نعم؟ إذا لا تتصورون بأنه دائما الشهرة هي المقدمة، لا، عندنا سيرة عملية تدل على خلاف هذه السيرة في موضع واحد في صورة واحدة وقد ذكرها المصنف فيما سبق، وهي إذا كانت إحداهما مشهورة ولكن راويها فقيه ولكن النادر، الخبر النادر، راويه أفقه، ففي هذه الحالة السيرة لم تكن قائمة على ترجيح المشهور الرواية المشهورة على النادرة، بل العكس هو الصحيح، فيقدم ماذا؟ يقدم الخبر النادر نظرا لصفة راويه وهي الأفقهية، فيكون العمل على شنو؟ على مضمون المقبولة وليس على الرواية، على هذه المرفوعة.
صحيح.
إذن في العلاج المصنف نعم يمشي من خلال ثلاثة مراحل. هذه المرحلة الأولى، وهناك مرحلتان، هسه خنطبق هذه المرحلة. يقول: علاج التعارض المتوهم بين الأخبار العلاجية. إذا عرفت ما تلوناه عليك فلا يخفى عليك أن ظواهرها متعارضة، فلا بد من علاج ذلك، والكلام في ذلك يقع في مواضع. الأول في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة، حيث إن الأولى صريحة في تقديم، يعني المرفوعة معذرة يعني المقبولة، صريحة في تقديم الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة، والثانية وهي المرفوعة بالعكس، وهي وإن كانت ضعيفة السند هذه المرفوعة إلا أنها موافقة لسيرة العلماء في باب الترجيح، لأنهم يقدمون الشهرة على الصفات، فإن طريقتهم مستمرة على تقديم المشهور على الشاذ من دون النظر إلى صفات الراوي. والمقبولة وإن كانت مشهورة بين العلماء حتى سميت مقبولة، إلا أن عملهم على طبق المرفوعة وهو تقديم الشهرة على الصفات، وإن كانت شاذة من حيث الرواية. إذن عن ماذا نفعل؟ المشهور يدل على خلاف السيرة، النادر يدل على السيرة المستمرة، ماذا نفعل؟ وإن كانت شاذة من حيث الرواية، حيث لم توجد مروية في شيء من جوامع الأخبار المعروفة هذه المرفوعة، ولم يحكيها إلا ابن أبي جمهور عن العلامة، هذا هم شنو؟ مرفوعة إلى زرارة، حتى بين العلامة إلى زرارة لم يذكر السند، إلا أن يقال، هسه إلا أن يقال يريد يرفع هذا التعارض بالمرحلة الأولى، مو دليل على أنه يكتفي بهذه المرحلة.
نعم.
إلا أن يقال إن المرفوعة تدل على تقديم المشهور رواية على غيره، على النادر، غير المشهور وهو النادر، وهي المشهور رواية هنا المقبولة، فبمضمون المرفوعة يجب تقديم المقبولة لأنها أشهر، وتقول مضمونها يقول خذ بما اشتهر بالمشهور منهما، المشهور في تعارض هذين الروايتين من هو؟ المقبولة، وهي هنا المقبولة. زين. وأما لقائل أن يقول نعم صحيح المشهورة رواية هنا المقبولة، ولكن المشهورة عملا
المرفوعة،
يقول بأنه الشهرة العملية لم تكن موجبة للترجيح.
نعم.
ليش؟ لأنه لا إطلاق فيها، لا لسان فيها.
نعم.
بعد، مع أن نمنع أن عمل المشهور دائما هو في تقديم شنو؟ المشهور
عملا.
مع أن نمنع أن عمل المشهور على تقديم الخبر المشهور رواية على غيره.
نعم.
إذا كان الغير، يعني غير المشهور، أصح من المشهور من حيث صفات الراوي، خصوصا صفة الأفقهية. فإذا يمكن أن نقول بأنه في هذه الحالة يجب تقديم شنو؟
مقولة.
الصفات يعني المقبولة وهي أنه التقديم والترجيح بالصفات أولا.
نعم.
وأما السيرة العملية أو الشهرة العملية، أولا هي الشهرة العملية لم تكن من المرجحات.
نعم.
ثانيا أنه لا نقبل أن السيرة العملية دائما في تقديم المشهور.
نعم.
على النادر، لا، في بعض الأحيان يقدم النادر على المشهور فيما إذا كان صفة راويها أو راوي النادر أفقه من الراوي للخبر المشهور.
نعم.
وصلى الله على محمد وعلى